ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب شعب الإيمان. نسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية. اللهم أمين يا رب العالمين. وما زلنا مع باب الرجاء. باب الرجاء من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده، قال حدثنا خليل بسندي عن حسين عن إبراهيم، قال إبراهيم هو إبراهيم النخعي، إبراهيم الأسود النخعي، قال كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. وبسنده أيضا عن المعتمر بن سليمان بن طرخان من ثقات الأثبات، قال لي أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر، حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن بالله جل في علاه. وهذه فيها دلالة على إظهار مواطن حسن الظن بالله، هذه المواطن التي يستحب فيها المرء أن يحسن الظن أو يحسن ظنه بالله جل في علاه. وأيضا بسنده عن أبي سلمة التيمي قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول لجار له: قال حضرته أو حضره الموت: أبا فلان، ليكن جزعك لما بعد الموت أكثر من جزعك من الموت، وأعد لعظيم الأمور حسن الظن بالله عز وجل، وأعد لعظيم الأمور حسن الظن بالله جل في علاه. وأيضا عن السري بن المغلس يقول: الخوف أفضل من الرجاء، ما كان الرجل صحيحا فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. فقال له رجل: كيف يا أبا الحسن؟ قال: لأنه إذا كان في صحته محسنا عظم رجاؤه عند الموت وحسن ظنه بربه، وإذا كان في صحته مسيئا ساء ظنه عند الموت ولم يعظم رجاؤه. قال الإمام البيهقي رضي الله عنه: إنما أراد به خوفا يمنعه من معصية الله عز وجل ويحمله على طاعته، حتى إذا حضر الموت عظم رجاؤه في رحمة ربه سبحانه جل في علاه، وكثر طمعه في إحسان الله ثقة منه بوعد الله عز وجل. وبسندي أيضا إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جابر: سمعته يقول قبل أن يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قال البيهقي رحمه الله تعالى: أفضل الرجاء ما تولد من مجاهدة النفس ومجانبة الهوى. قال الله عز وجل: إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا أيها الناس، أحسنوا الظن برب العالمين، فإن الرب عند ظن عبده. وفي رواية يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. روايات البخاري ومسلم. نعم. نقف عند بعض هذه الروايات. فقلنا إذن هذا أهم الباب في هذا في هذه المسائل، وعظيم الرجاء في الله جل في علاه. وقلنا بأن من عظم الرجاء في الله جل في علاه هو السبيل إلى حسن الظن بالله، ولأن الله جزاء وفاقا وأجرا تباقا يكون عند ظن عبد به. إن ظن به الخير كان الخير له، وإن ظن غير ذلك كان له. كتلميذ يريد النجاح فيذاكر ويدخل يظن بأن الله سيوفقه في الاختبارات، فيدخل فيجد أن الله تعالى وفقه في كل ما يختبر فيه وفوق ما يظن. هذا أمر من الأهمية بمكان في هذا الباب. نعم، يبقى أن نقول ما السبيل إلى حسن الظن بالله؟ أقول هناك نقاط، هناك درجات، هناك مراتب من أخذ بها بلغ إلى حسن الظن بالله جل في علاه، وبلغ إلى اليقين في الله جل في علاه. وهذا الذي يفيد الإنسان في حياته في سيره إلى ربه جل في علاه. أول الأسباب التي إذا أخذ بها المكلف أحسن الظن بربه، وإذا أحسن الظن بربه كان الله عند حسن ظنه. أولها اليقين أنه ما خلق الله جل في علاه الخلق إلا ليرحمه. هذا أول الظن الصحيح، يعني هذا الوسيلة إلى حسن الظن بالله جل في علاه، أن يستيقن المرء أن الله تعالى خلق الخلق لمهمة جسيمة، وما خلقهم إلا ليرحمهم سبحانه جل في علاه، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالله جل في علاه قال رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة التصق جنينها بثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرأيتم هذه المرأة طارحة بولدها إلى النار؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال الله أرحم على المرء من نفسه من أمه بهذه أو من هذه الأم بطفلها، فهو أرحم عليك من أمك التي ولدتك ومن نفسك التي بين جنبيك. فإن استيقنت بأنه ما خلقك إلا ليرحمك، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن الله جل في علاه رحمته غلبت غضبه، سيحسن الظن بربه سبحانه جل في علاه. وله في ذلك أن ينظر إلى أن الله جل في علاه كم وكم قد عصى المرء ربه، كم وكم من نفسه يعلم المرء أنه قد تعدى وتجاوز، وأنه قد تخطى الخطوط، وأنه عصى ربه وهو يعلم بأن الله يراقبه وأن الله يراه. هذا كله ولا يعجل الله له العقوبة، والله جل في علاه يمهله ثم يمهله. والله وفي ليل نهار صباح مساء يأتي النداء من القرآن أن تب ومن تاب تاب الله عليه، فتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. وقال الله جل في علاه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فهو لم يعجل العقوبة بل وفرش لهم طريق التوبة التي به يمكن أن يفوز المرء عند ربه جل في علاه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذي يجر المرء أيضا إلى حسن الظن بالله جل وعلا من أدوات اليقين برحمة الله، وأن الله خلقهم ليرحمهم، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك، هو أن الله جل وعلا يعلم أنهم يقعون في المعاصي، ويعلم أنهم يذنبون، ويعلم أنهم يعني قرين، كل واحد منهم قرين المعصية، ومع ذلك فإن الله فتح لهم مجالات حتى وإن لم يتب منهم المرء، إن أتى بالحسنات فالحسنات تكفر هذه السيئات، كما قال الله تعالى للرجل الذي جاء يشتكي ما فعل، قال له أسبغت الوضوء صليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب قد غفر الله لك. ثم قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا يجعل المرء يرجو رحمة ربه جل في علاه، هذا الذي يجعل المرء يسارع في حسن الظن بالله جل في علاه، بأن الله قد جعل له الحسنات الماحيات لهذه السيئات المهلكات، الكبيرة بالكبيرة والصغيرة بالصغيرة. قال وإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذه أيضا بيان لعظيم رحمة الله بالعباد. نعم، من المراتب التي إذا أخذ بها المكلف بلغ إلى حسن الظن بالله، لابد أن يستحضر هذه النقاط التي نتكلم عنها في هذه المراتب، لأنها السبيل الرئيس إلى 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 حسن الظن بالله جل في علاه. إن كان المرء يبحث عن الثمرة، ألا وإن الثمرة هي أن الله عند حسن ظنه. الثانية أنه يقبل التوبة. شوف انظر، احنا قلنا في البداية بأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فهو يهيئ أسباب التوبة للعبد حتى يتوب العبد فيقبل توبته، وهذه تجعلك تفهم جيدا معنى قول الله جل في علاه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فالله جل في علاه أنشأ لهم الأسباب التي إذا تابوا بها فازوا ونجوا وارتقوا، لأن الله يتوب عليهم ويقبل توبتهم. وهنا التوبة من العبد محفوفة بتوبتين، بتوبة توفيق من الله جل في علاه، فيكون التوفيق من الله في هذا الباب، والثاني التوبة الثالثة هي قبول هذه التوبة، كما قال الله جل في علاه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، وأن من تاب تاب الله عليه، لأن الله قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ملاحظة ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه. فهذه التوبة التي يرى العبد نفسه فيها سبيل إلى حسن الظن بالله، لأنه إن لم يرد الله جل في علاه أن يتوب عليه وأن يتقبله في الصالحين لم يفتح له باب التوبة، بل زاد في غيه وطغيانه وزين له سوء عمله، كما فعل مع الكافرين، زين لهم سوء أعمالهم فلم ينقلبوا إلى ربهم راجعين خاضعين متمسكين. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير وفعلهم ذلك حتى يرجعون ولكنهم لا يرجعون، حتى يرجعوا ولكنهم لا يرجعون. نعم، ومن السبل التي إذا تدبرها المكلف أيضا بلغت به إلى حسن الظن بالله جل في علاه، كما قلنا مع 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 التعدي، مع التجاوز، مع الخطيئة، مع المعصية، ومع ذلك الله جل في علاه أمهل وأمهل وأمهل، فالإمهال في حد ذاته سبيل إلى حسن الظن بالله جل في علاه، فإن الله أرسل الحجج والبراهين وأرسل الرسل وأنزل الكتب ولم يعجب العقوبة وأمهل، فأمهل العباد، وإمهال العباد فيه ما فيه من الحكم العظيمة، يمهل العباد من أجل التوفيق إلى التوبة والأوبة وحسن الفيئة لله جل في علاه، ويمهل من أجل أن يستغفر المرء على ما قدم وعلى ما أخر، ويمهل حتى يتعظ المرء ويعلم أنه ليس له منجي مما هو فيه إلا ربه سبحانه جل جل في علاه. فالإمهال فيه ما فيه من الفوائد والرحمات التي تنزل من فوق سبع سماوات، وهي سبيل أيضا إلى حسن الظن بالله، وهي سبيل أيضا إلى حسن الظن بالله جل في علاه. من ذلك ألطاف الله بالعباد، ألطاف المرء لابد في كل موقف من المواقف أن ينظر إلى فعل الله جل في علاه، سواء في بلية أو في نعمة أو في نصر أو في غير ذلك، لابد للمرء أن ينظر فيها إلى فعل الله، هذا سيبلغ به مبلغا عظيما إلى حسن الظن بالله جل في علاه. لأن من ألطاف الله جل في علاه أن الله يقدر المقادير من أجل التمكين لهذا الدين، ومن أجل التوبة على العصاء، ومن أجل رحمة العلماء ورفع النبلاء إلى درجاتهم. لطف الله جل في علاه سبيل إلى حسن الظن به، وهذا أيضا لا يكون إلا لمن فتح الله له أبوابا من أبواب الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنه بذلك يتعلمها ويتقنها ويتعبد بها لربه جل في علاه. ولذلك ممكن نضرب مثلا أو مثلين لترى كيف لطف الله بعباده سبحانه جل في علاه. غزوة أحد بعدما كانت الكلمة لأهل الإسلام والدولة لأهل الإسلام، تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر أراد أن يدخلوا المدينة، قال نقف نحن في المدينة نتحصن بها، هم يدخلون علينا ونحن نحاصرهم بعد ذلك ولنعم الرأي. فقام الشباب الذين لم يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد فقالوا لا، يعني هم كيف يدخلون علينا المدينة، كيف يدخلون علينا المدينة، بل نقابلهم خارج المدينة. فلما اتفقت كلماتهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شبابا، هم تندموا بعد ذلك على هذا أنهم حملوا النبي على ذلك، فلبس النبي اللأمة، فلما تلاوموا فيما بينهم قالوا نحن حملنا رسول الله على شيء ما أراد أن يفعله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما راجعوه وقالوا لننتظرهم قال ما كان النبي أن يلبس اللأمة ثم يعود فيها، لأمة الحرب يعني. وقاتلوهم، وقبل القتال كان قد أشار إلى الرماة قال لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم، لكنهم يعني أخذتهم يعني بعض الدنيا وعافى الله عنهم ولله الحمد والمنه. فكانت الكلمة لأهل الإسلام وكانت الدولة لأهل الإسلام، فقالوا الغنيمة الغنيمة. قام رئيسهم وسيدهم قال ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم، قالوا الغنيمة الغنيمة. فنزلوا فالتف خالد من حولهم، وكانت المسألة الكبرى التي قد ويعني علمناها جميعا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حوصر وأرادوا قتله بأبيه وأمه، ودعا على أناس وأناس قد قتلوا. يعني المسألة في غزوة أحد كانت شديدة جدا عليهم عندما التف المشركون حولهم وصار الأمر لهم، ففر كثير من الصحابة الكرام حتى من أفاضل وأماجد الصحابة فر. فالمسألة كانت شديدة، المسألة كانت شديدة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأنصار من يرد القوم عنا وهو رفيقي في الجنة، يقوم طلحة بن عبيد الله يقعده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام 10 من الأنصار وقتلوا عن بكرة أبيهم، فقام طلحة ينافع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أبو بكر عمر قال دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة بما فعل. ألطاف الله جل في علاه أنا في أحد حدث ما حدث لحكم عظيمة. من أعظم هذه الحكم أولا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا البلاغ وليس له من الأمر من شيء، وهذه أعظم ما تكون لقطع باب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قطع باب التوسل في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، من هذا لقطع باب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنت لو تحسن ظن تنظر لألطاف الله جل في علاه فيما يفعل تعرف كيف تصل إلى حسن الظن بالله جل في علاه. أول الفوائد العظيمة التي أخفاها الله فيما حدث في أحد كما قلنا هو إظهار مكانة النبي الحق دون غلو ودون جفو. هو رسول الله نعم، لكن لا غلو ولا جفو. عندما دعا على ستة، الستة أسلموا، دعا على ستة: اللهم لعن فلان وفلان وفلان، كيف يفلح قوم فعلوا ذلك بنبيهم، شجوا رباعيته وأرادوا قتله، فأنزل الله جل في علاه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأسلموا جميعا، وأسلموا جميعا. هذه من ألطاف الله جل في علاه، من ألطاف الله جل في علاه لابد من إظهار أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم تودي بهم إلى التردي إلى هوة صحيح، فلا يجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا لابد على أرباب المذاهب والذين يسعون إلى تأصيل مسألة المذاهب أن يعلموا أن الأصل في ذلك الدين، والأصل في ذلك السنة، فالسنة قائمة، ولابد من قيمة السنة، ولابد من رفع السنة، ولابد من تتبع السنة حتى نفوز. فإنهم لما قال لهم سيدهم إن النبي قال لا تبرحوا مكانكم، قالوا الغنيمة الغنيمة، والله تعالى بيّن ذلك، قال الدنيا حركتهم ولو كانت الأخرة المحرك الرئيس لهم ما فعلوا ذلك. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلاكم ولقد عفى عنكم. ولقد عفى عنكم، هذه من أفضل ما يقال في هذا الباب، العفو. ولقد عفى عنكم، وهذا كله يجعل الإنسان يحسن الظن بربه جل في علاه، لأن الله قال ولقد عفى عنكم، مع أنهم طلبوا الدنيا، مع أنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قالوا الغنيمة الغنيمة، شغلتهم الغنائم عن السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤدي إلى الهلاك، معصية النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الهلاك، لكن بيّن الله جل في علاه بأن السبب الرئيس في ذلك كان أنهم أرادوا الدنيا، ومع ذلك عفى الله عنهم. وهذه هي الأعظم التي نريدها، بأنهم حتى وأن الله تعالى قال منكم ما يريد الدنيا، كانوا يريدون الدنيا، عفى الله عنهم سبحانه جل في علاه. هذا يمتلئ القلب هنا حسن ظن بالله، بأنظر إلى ما هو فوق ذلك، فروا عن رسول الله، والفرار يوم الزحف، هذا التولي يوم الزحف والفرار يوم الزحف من الكبائر المهلكات. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومع ذلك قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. فانظر كيف مع التولي يوم الزحف عفى الله عنهم سبحانه جل في علاه. وقد وعوا الدرس جيدا، لذلك لما جاءت الأحزاب والتفت حولهم وأحكموا الحصار قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فأحسنوا ظن بالله، فكان الله عند حسن ظنهم. فمن حسن الظن هو النظر في ألطاف الله جل في علاه، النظر في ألطاف الله جل في علاه. حديث الإفك التي نزلت على عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت من لطف الله جل في علاه، أراد أن يبين مكانة الصديقة بنت الصديق ورفعة المكان والمنزلة هي فيها، أراد أن يبين فضل الصديق وكيف أن الله خاطبه بصيغة الجمع، أراد أن يبين أمرا جللا، ألا وهو حتى رسول الله الذي هو خير الخلق أجمعين لا يعلم شيئا عن الغيب، فكيف تذهبون إلى الكهنة والعرافين؟ أيضا من ألطاف لأنه بيّن أن النبي لا يعلم الغيب، وأنه بشر من البشر يتألم بما يتألم به البشر. الأذكار هذه بعض المراتب التي إذا أخذ بها المكلف ومحص النظر فيها بلغ إلى حسن الظن بالله جل في علاه. الأحاديث التي مضت كلها تبين لنا موطن من مواطن حسن الظن بالله، وأكد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموطن هو موطن الاحتضار، إذا حضرته الملائكة وهو على مشارف الموت يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بربه جل في علاه ليكون الله عند حسن ظنه. ففي قولي تلقين الميت حسن الظن بالله، لأن هذا الموطن موطن عظيم جدا، فهو مقبل على ربه، فإن امتلأ قلبه إحسان ظن بالله جل في علاه كان الله عند حسن ظنه، فغفر له الذنوب وسطر عليه العيوب ولم يعجل له إلا بكرامة ونجاة، ويدخل الجنة من أول وهلة من غير سابقة حساب ولا عذاب. فهذا الموطن يحتاج فيه المرء أن يمتلئ قلبه بحسن ظن بالله جل في علاه، يقبل على ربي وهو يعلم أن الله جل في علاه يغفر له، وأن الله جل في علاه لا يعجل له العقوبة، لا يعاقبه، وأن الله جل في علاه ما أنشأه موحدا مسلما إلا لتشمله رحمته. وكما قلت يعني قبل أن ننتقل إلى هذا نص الحديث، بأنه من ألطاف الله جل في علاه تراها في هذا الرجل الذي خرج من الجنة وهو آخر المؤمنين دخولا، الذي خرج من النار وهو آخر المؤمنين دخولا إلى الجنة، والله يذكره ويهيئ له أسبابا كثيرة من أجل أن يرحمه وأن يدخله الجنة. في هذه المواطن كما قلنا موطن الاحتضار، موطن أن يقترب المرء إلى ربه جل في علاه كلما يعني جاء الوقت، فإنه يحسن الظن بالله. فإن أحسن الظن بالله وهو مقبل على ربه جل في علاه فإن الله يكون عند حسن ظنه سبحانه جل في علاه، فيكون عند حسن ظنه بمغفرة الذنوب وستر العيوب وأيضا التعجيل بالخيرات له وتعظيم الحسنات. رواية أخرى قال له قال يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن بالله جل في علاه. يعني هو الآن في هذا الموطن كما قلنا يستحضر الرخصة في ذلك الرخص التي الله تعالى رخص له، بحيث أنه لو كان فرط بعض التفريط، لو كان قد تسيب بعض الأمر، يعلم بأن الله تعالى لا يعجل له عقوبة، وأن الله جل في علاه لا يؤخذه بذلك، إنه رخص لييسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن بالله، كما قلنا لأن الحديث قد جاء لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه جل في علاه. لذلك في هذا الموطن الأولى أن يذكر بالآيات التي تذكر فيه رحمة الله جل في علاه، تذكر فيه واسع رحمة الله جل في علاه، تبالغ في الكلام على العفو الذي يعفو به الله جل في علاه عن عباده سبحانه جل في علاه. هذا أيضا نافع جدا لأن يحسن الظن عندما يقبل على ربه. وهنا الحديث حديث السر بن المغلس، وهو حديث مهم جدا، يقول الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيح، وهذا ما قاله أحمد تغليب الخوف عند الصحة، الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. فقال له رجل يا أبا الحسن كيف؟ قال لأنه إذا كان في صحته محسنا عظم رجاء عند الموت. إذن هذه ترجع لنا في هذه المسألة على أن حسن الظن له علامات، من علامات حسن الظن بالله جل في علاه حسن العمل، حسن الظن له علامات، ومن علامات حسن الظن بالله جل في علاه حسن العمل. قد قال الله جل في علاه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا، كل هذه أعمال مقدمة، هذا لمن زعم أنه يحسن الظن بربه جل في علاه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. شوفون هذه تطبيق هذه الآية، والله يؤتيك بكلية المسألة في حسن الظن بالله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يبقى إذن هم قدموا العمل وأحسنوا، لا سيما أنهم أخلصوا في هذا العمل. قال أولئك يرجون، يعني الصادق الذي يرجو رحمة ربه جل في علاه إن كان عاملا، يعني لا ليس لأحد أن يكون بطلا ويقول أحسن الظن بربي. والحسن نفسه قال كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأنك بتريد تحسن الظن بالله في إيش؟ ماذا فعلت أنت ليكون ظنك بالله حسنا؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أخلصوا، قدموا العمل وليس عملا فقط بل عملا مخلصا فيه، قدموا العمل وقدموا الإخلاص. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك، انظر هنا إلى الرفعة في المكانة، إشارة إلى البعيد، أولئك لأنهم قد ارتفعوا عند ربهم جل في علا. ولذلك قلنا مدار النجاة على القلوب، وعلى المرء أن يهذب قلبه تهذيبا تاما في تعامله مع ربه جل في علا. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهنا لما بين في هذه الآية الكريمة أن حسن الظن لا يكون إلا بحسن العمل، فلما قدموا حسن العمل والإخلاص لله جل في علا في هذا العمل كانوا ممن أحسن الظن بالله. انظر إلى الثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فإن ظن خيرا فله، قال والله غفور رحيم. هذه الثمرة هو جاءت، الثمرة هنا جاءت، مجيء الثمرة هنا في قوله والله غفور رحيم، فكان عند حسن ظن عباده جل في علاه فغفر لهم وعفى عنهم وتقبل صالح أعمالهم. لذلك قال من كان محسنا في صحته، يعني إذا غلب الخوف فإنه يسارع في الخيرات، يذهب إذا جاءت أوقات الصلوات توضأ ومشى إلى المسجد وصلى في المسجد وانتهى، ثم انتهى بالأذكار، ثم جلس يذكر الله جل في علاه أو يقرأ القرآن، يعني صار محسنا لما خاف من الله جل في علاه، سارع في الصلحات في الصالحات والحسنات، وهذه التي يعظم بها الرجاء عند الموت بالقرب من رب الأرض والسماوات. فهو رجاء عند الموت يعظم. يعلم أنه قدم خيرا وأنه يقدم على رب كريم يشكر، والله شكور، فيشكر أعمال الصالحات فيحسن الظن بربي فيكون الله عند حسن ظني. أما من كان مسيئا من وعات في الأرض فسادا أن له أن يحسن الظن بالله جل في علاه، وهو قد أقبل على الله وقد عات في الأرض فسادا، تعدى وتخطى وتجاوز وعصى وظلم، فهذا كيف لقلبه أن يميل حسنا للظن بالله جل في علاه؟ القلب شوش مما فعل العبد. لذلك قالوا يغلب جانب الخوف بعض الشيء عند الصحة من أجل أن يسارع في الخيرات ومن أجل أن يؤدي ما عليه من الواجبات والمستحبات. ولذلك البهقي قال إنما خوفه يمنعه من المعصية ويحمله على الطاعة حتى إذا حضره الموت عظم رجاؤه في ربه جل في علاه وكثر طمعه في إحسان الله ثقة منه بوعد الله جل في علاه، لا سيما وأنه قد أدى ما أمر الله به، لأن الله إذا وعد وفى وأوفى. نختم درس اليوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. طبعا هذا الأمر عمل قلب، كيف يصل إليه الإنسان؟ يعني هنا الخبر لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه فيه إنشاء، أو قلت هذا يعتبر نهي، ليس خبر، ده هو إنشاء، يعتبر نهي، والنهي عن شيء الأمر بضده، نهى أن يموت المرء إلا وهو يحسن الظن بالله، لو مات من غير حسن ظن فالخوف عليه. لكن أقول كما هذه مثل قول الله جل في علاه يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المسألة بيد الله جل في علاه، وإسلام القلب وإيمان القلب بيد الله جل في علاه، لكن على ما عاش المرء وضرب نفسه إن كان طائعا لله جل في علاه مسارعا في الخيرات عاملا للصالحات، فإن الله يهيئ قلبه إلى الرجاء فيه، ويهيئ قلبه إلى حسن الظن به. فإذا أحسن الظن بالله جل في علاه كان الله فوق ما يظن العبد به. قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وهذا هو الموطن العظيم المهيب الذي من وفق فيه نجا، ومن لم يوفق فحسابه بعد ذلك عسير. فنسأل الله التوفيق والتسديد وحسن الظن بالله في مواطن، في هذه المواطن العظيمة، ونسأل الله أن يختم لنا جميعا بالصالحات. الفوائد المستنبطة. إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. من حسن ظنه، من عظم رجاؤه حسن ظنه، ومن حسن ظنه كثر طمعه في الله جل في علاه، فأعطاه الله فوق ما يؤمل ويرتجي. أهم مواطن حسن الظن عند الموت.